الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: في اليوم السادس من الحرب، صباح الجنوب هادئ على حذر، وعدد القتلى في غزة يرتفع إلى 1200. إسرائيل سنمحو حماس من على وجه الأرض، وإيران أعطت الضوء الأخضر للهجمات. واشنطن تتعهد بتحرير رهائنها، ألمانيا تضع مسيرتين بتصرف تل أبيب، ومجلس الأمن يجتمع غدا لمناقشة التصعيد. أول مكالمة بينهما، ولي العهد السعودي والرئيس الإيراني يبحثان في وضع غزة. مجلس الوزراء بعد الظهر للتشديد على التهدئة، التعاون مع اليونيفل والالتزام بالقرارات الدولية. مؤكدا وقف خدمات غير ملحة، منصور يطمئن الرواتب مؤمنة حتى شباط على الأقل. التفاصيل من لبنان الحر مع ريتا الهندي وطوني نصر. كل الاحتمالات في الحرب الدائرة حاليا بين إسرائيل وقطاع غزة مفتوحة، والاتصالات الدولية مع الأطراف المعنية لم تفعل فعلها في التوصل إلى أي وقف للنار حتى لساعات قليلة، لأن تل أبيب كما يبدو التي لم تستفق من واقعة صدمة هجوم حماس عليها السبت الماضي، شكلت عمليا حكومة حرب موحدة لمحو الحركة على ما قال وزير دفاعها في مقابل تصميم المقاتلين الفلسطينيين على المواجهة والتصدي لسياسة الأرض المحروقة التي تقضي على الحجر والبشر في قطاع محاصر عاجز عن توفير أدنى مقومات العيش لسكانه من غذاء وماء ودواء وكهرباء. وبما أن العالم أجمع بات يسير على توقيت غزة، فإن لبنان هو الآخر معلق على مسار ما يحصل، وبالتالي فإن كل ملفاته مؤجلة، حتى أن جان إيف لودريان لن يعود إلى بيروت قريبا، ولا حتى الموفد القطري، ما يؤشر إلى ترحيل الملف الرئاسي ربما إلى العام الجديد. من الجنوب نبدأ ريتا.
إذن يخيم هدوء حذر على الحدود الجنوبية بعدما أطلق حزب الله ليلة الماضية المضادات الأرضية باتجاه طائرة مسيرة إسرائيلية كانت تحلق في أجواء أقليم التفاح ومنطقة جبل الريحان. في هذا الوقت انتشرت قوات برية إسرائيلية قرب المناطق الحدودية مع لبنان.
ولاحقا نفى الجيش الإسرائيلي اختراق مسيرات لحدوده أو إطلاق أي صاروخ من لبنان، وكانت القناة 12 الإسرائيلية ذكرت أنه تم الاشتباه باختراق 15 طائرة شرعية على متنها مقاتلون من لبنان إلى منطقة أفيفيم.
ومساء أمس أيضا أطلقت القوات الإسرائيلية قنابل مضيئة فوق المنطقة الواقعة بين بلدتي رامية ومروحين في ظل تحليق لمروحية معادية في الأجواء، كما فتحت النار على شبان رموا الحجارة باتجاه موقع العباد الذي يقع في مقابل بلدة حولة من دون وقوع إصابات.
وتسلق أحد الشبان السياج التقني في سهل مرجعيون في مقابل مستوطنة المطلي ورفع راية حركة أمل، وألقى أحد عناصر القوات الإسرائيلية قنبلة صوتية في المحلة من دون وقوع إصابات.
وكان حزب الله استهدف موقع الجرداح الإسرائيلي في مقابل منطقة الظهيرة بالصواريخ الموجهة، مشيرا إلى سقوط عدد كبير من الإصابات في صفوف القوات الإسرائيلية بين قتيل وجريح. أضاف في بيان أن رد المقاومة سيكون حاسما على الاعتداءات الإسرائيلية، خصوصا عندما تؤدي إلى سقوط الشهداء. وختم البيان بالإشارة إلى أسمائهم، وهم حسام إبراهيم، علي فتوني، وعلي حدرج.
وانتقد حزب الله كذلك المواقف السياسية والإجراءات الميدانية التي اتخذتها الإدارة الأمريكية دعما لإسرائيل، وقال إن إرسال حاملات الطائرات إلى المنطقة بهدف رفع معنويات العدو وجنوده المحبطين تكشف عن ضعف الآلة العسكرية الصهيونية، وبالتالي عن حاجتها إلى الدعم الخارجي المتواصل، وأكد أن الحزب لن تخيفه أي خطوة يقوم بها الأمريكيون.
في المقابل قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأدميرال دانييل ماغاري: نحن مستعدون لأي سيناريو، مضيفا أن حزب الله يراقب ما تفعله إسرائيل في غزة ويرى حجم الدمار، ومعربا عن اعتقاده بأن الحزب يرى ذلك ويفهمه.
مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى أكد لشبكة CNN أن إيران أعطت الضوء الأخضر لحماس المصنفة إرهابية وكانت على علم بالهجمات وقدمت التمويل والتدريب منذ فترة طويلة لمسلحي الحركة. ربما لم تكن على علم بالتوقيت الدقيق للغارات من غزة، لكنها بالتأكيد كانت على علم بالعملية قبل وقوعها.
وردا على سؤال عن التهديد الذي يمثله حزب الله، أجاب المسؤول الإسرائيلي أن حماس المدعومة من إيران تسمح حاليا للفصائل الفلسطينية بمهاجمة إسرائيل من الأراضي التي يسيطر عليها حزب الله، مضيفا أن بلاده لا تتوقع أن تقاتل الولايات المتحدة من أجل إسرائيل، وأن مجموعة حاملات الطائرات الأمريكية المتمركزة حديثا قبالة الساحل الإسرائيلي ستساعد في توفير تغطية طويلة الأمد في حال نشوب صراع إقليمي أوسع.
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اعتبر أنه من الضروري تجنب امتداد الصراع إلى الجوار، وقال نشعر بالقلق من تقارير الهجمات من جنوب لبنان.
في هذه الأثناء أكدت مصادر أنه لا خطة نزوح أعدها الحزب الأصفر، بل خطة صمود تتماشى مع حجم المواجهة الراهنة عند النقاط الحدودية، وحاليا في إطار رد ورد مقابل وليس حربا، موضحة أنه أعطي لكل بلدية الخيار فيما تراه مناسبا من إجراءات لاتخاذها، ولم يوعز لأي بلدية ولم يتم التنسيق مع أي منها حول خطة نزوح.
ورأت مصادر أخرى أن الحزب لطالما وضع خططا لحالات الأحداث الأمنية بالتنسيق مع الجهات المركزية والبلديات، وأن كل خطة تأتي في ظرفها المناسب ووقتها، وهي خطة غير جديدة أو مستجدة الآن. فمنطقة الجنوب من حصبية حتى صور مجهزة منذ وقت طويل بالإسعافات وأجهزة إطفاء وأجهزة إنقاذ وغيرها من الأجهزة استعدادا لأي حال طوارئ، وتشكل هذه الأنظمة جزءا من الخطط.
رئيس بلدية عيت الشعب محمد سرور أفاد بأن الوضع الأمني حاليا هو وضع استنفار وليس حربا، بالتالي الأمر متروك للسكان أن يقرروا البقاء في البلدة أو الخروج منها، لكن بلا شك الناس يشعرون بالارتباك، مؤكدا أنه لم يوعز إلينا بإخلاء البلدة بل بالتنبه وتوخي الحذر لا أكثر، ولا خطة للنزوح، لكن وجب اتخاذ الحيطة والحذر، وأن يؤمن كل شخص نفسه ويتزود بوقود سيارته وماله وغذائه، لكن كل سوبر ماركت ومحطة البنزين تعمل بشكل طبيعي.
أضاف سرور أن جزءا لا يستهان به من سكان عيت الشعب غادروا البلدة، والمدارس مقفلة في البلدات الجنوبية، والوضع في البلدة ليس روتينيا، وعند حلول المغرب يفضل بعض الناس الخروج من البلدة والعودة إليها صباح اليوم التالي.
بدوره أوضح رئيس بلدية الظهيرة عبد الله غريب أن من ترك البلدة هم العائلات المكونة من نساء وأطفال، منهم من توجه إلى صيدا، ومنهم إلى قوات اليونيفيل لدى الكتيبة الغنية ليبيتوا ليلا هناك، لكن نحو 40% من سكان البلدة متمسكون بالبقاء في منازلهم حتى ونشتدت الأحداث الأمنية والحركة في البلدة حذرة، ويخرج الناس لشراء حاجياتهم فقط والمدارس مقفلة.
رئيس بلدية زبقين قضاء صور علي بزيع قال أن الحركة في البلدة طبيعية جدا، ما خلى انتقال بعض الحالات المرضية الخاصة، لكن سكان البلدة يتنقلون براحتهم وبشكل طبيعي بالكامل.
رئيس اتحاد بلدية قضاء صور ورئيس بلدية صور حسن دبوق أوضح أن وحدة إدارة الكوارث في اتحاد البلديات وفرق المستجيب الأول على الأرض في الكشاف على نطاق الاتحاد يتولون موضوع نزوح الناس إلى صور من جراء الأحداث الأمنية الراهنة بالتعاون مع القوى الأمنية والصليب الأحمر والمنظمات غير الحكومية والدولية.
معلوم أن مدينة صور استقبلت حتى الساعة مئات النازحين من القرى الحدودية جراء أحداث الأيام الماضية، وتم إيواء بعضهم في تكميلية صور الرسمية والمهنية الرسمية، ومنهم من بات لدى أقربائه، ومنهم من استأجر منزله.
وإلى تطورات الحرب بين إسرائيل وغزة التي دخلت يومها السادس، فالمقاتلات الجوية الإسرائيلية تشن سلسلة غارات عنيفة على مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ الفجر وحتى الساعة. وأشار بيان للجيش الإسرائيلي إلى أنه يشن حاليا غارات واسعة النطاق على أهداف تابعة لحماس في قطاع غزة، ونشر أسماء 31 جنديا إضافيا قتلوا منذ بدء المواجهات، ليرتفع بذلك العدد المعلن لقتل الجيش إلى 220 ضابطا وجندي.
واندلعت اشتباكات عنيفة في حيي الجابريات والبيادر في مدينة جنين بعدما تصدى فلسطينيون لمحاولة إسرائيلية لاقتحام المدينة، وأرسلت القوات الإسرائيلية تعزيزات عسكرية إضافية نحو مدينة جنين مع تصاعد حدة المواجهات.
وكانت أطلقت رشقات صاروخية باتجاه تل أبيب وعسقلان وبئر السبع وحيفا، في حين أعلنت إسرائيل تشكيل حكومة طوارئ قومية لمحاربة حماس، وتواصل القوات الإسرائيلية تدمير الأحياء السكنية واستهداف المدنيين في القطاع. ومع قصف مدينة خان يونس في جنوب القطاع، قصفت الزوارق الإسرائيلية المناطق الغربية لخان يونس بعنف.
وقد أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ليلة الأربعاء فجر اليوم ارتفاع عدد القتلى جراء الغارات الإسرائيلية إلى قرابة 1200 والإصابات إلى 5600 منذ فجر السبت.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في القطاع أشرف القدرة أن الخدمات الصحية دخلت مرحلة حرجة، والأدوية والمستهلكات الطبية والوقود على وشك النفاذ، مضيفا أن المستشفيات في حال إشغال تام لقدراتها السريرية، والجرحى والمرضى يفترشون الأرض جراء اشتداد القصف الإسرائيلي.
وأفادت المعلومات الصباحية بأن فرق الدفاع المدني انتشلت جثامين 33 قتيلا بعد قصف الطائرات الإسرائيلية منازل في مناطق عدة في القطاع في خلال ساعتين، وأن الغارات منذ السبت الماضي تسببت في تدمير 6 أحياء بالكامل وأدت إلى مقتل 25 عائلة بكاملها.
وكانت الأونروا ذكرت مساء أمس أن أكثر من 220 ألف شخص في غزة لجأوا إلى 88 مدرسة تابعة لها، وأن الأعداد تتزايد مع استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية، بعدما أعلنت في وقت سابق أن 500,000 شخص توقفوا عن تلقي المساعدات الغذائية الحيوية جراء اضطرارها لإغلاق كل مراكز توزيع الغذاء البالغ عددها 14.
وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيعمل على تدمير حماس، مشدداً على أن دماء قادتها مهدورة. أضاف متوجها إلى وزير الدفاع يوف جالنت: نحارب بكل قوتنا وعلى كل الجبهات، مؤكدا حصول بلاده على الدعم القوي لمواصلة الحرب ضد حماس.
وعقب الاجتماع الأول لحكومة الطوارئ الإسرائيلية الجديدة، قال نتنياهو إن كل مقاتل من حماس هو رجل ميت.
من جانبه شدد جالنت على ضرورة تدمير العدو بكل الوسائل ومن دون كلل، وسننتصر وسنغير الواقع الاستراتيجي، سنمحو حماس من على وجه الأرض. وقال: لن نسمح بالإبقاء على وضع يتم فيه قتل إسرائيليين، وأن دولتنا تواجه أصعب ساعاتها، ونواجه عدوا يجب القضاء عليه بكل الوسائل المتاحة.
في هذه الأثناء طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإدخال الإمدادات الحيوية المنقذة للحياة، بما في ذلك الوقود والمياه والغذاء لقطاع غزة، وقال إننا بحاجة إلى وصول المساعدات الإنسانية بسرعة ومن دون عوائق بشكل عاجل إلى القطاع.
وفي السياق، دعا المسؤول الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية في غزة حماد البياري إلى إقامة هدنة إنسانية تمكن عمال الإغاثة من تقييم الأوضاع في القطاع، وقال إن الوضع خطير للغاية، وأن هناك نقصا في الموارد وإغلاقا كاملا للمعابر بين قطاع غزة والعالم الخارجي وقطع لسلاسل الإمداد في القطاع.
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين توجه إلى إسرائيل للتضامن مع تل أبيب، ومن المقرر أن يجتمع اليوم مع مسؤولين إسرائيليين كبار قد يكون بينهم رئيس الوزراء لمناقشة تعزيز الدعم العسكري، على أن يلتقي غدا في عمان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الذي يستقبله اليوم العاهل الأردني.
وقبيل سفره من واشنطن، قال بلينكين إن الولايات المتحدة عازمة على التأكيد أن إسرائيل لديها كل ما تحتاجه للدفاع عن نفسها، وأتوجه برسالة بسيطة وواضحة للغاية مفادها بأن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل. وعن قضية الأسرى المحتجزين لدى حماس، أجاب أنه سيعمل مع حلفاء الولايات المتحدة الإقليميين لمحاولة تأمين إطلاقهم.
أضاف بلينكين أن 22 أمريكيا على الأقل قتلوا في الهجوم، وهذا العدد قد يرتفع، من المحتمل أنه سيزيد، لافتا إلى أن المسؤولين الأمريكيين يعملون مع نظرائهم في إسرائيل لمعرفة مصير الأمريكيين الذين لا يزالون في عداد المفقودين.
وفي نيويورك يعقد مجلس الأمن الدولي غدا اجتماعا للبحث في التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي، وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجريك إن أكثر من 1000 وحدة سكنية في قطاع غزة دمرت بالكامل، ونحو 560 وحدة سكنية أخرى أصيبت بأضرار جسيمة ولم تعد صالحة للسكن.
المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي قال إن البيت الأبيض يشعر بالقلق من الظروف التي تحيط بالرهائن الأمريكيين وغير الأمريكيين والمواقع التي يحتجزون فيها. أضاف أن الولايات المتحدة تشاطر دولا أخرى قلقها على رعاياها الموجودين في قطاع غزة وأن غزة أصبحت منطقة حرب وتحتجز حماس وفق تقارير 150 شخصا كرهائن.
وقال كيربي إن استعادة الرهائن في وقت الحرب وفي منطقة الحرب هو عمل خطير تاركا باب الخيار التفاوض مفتوحا، ودعونا لنفترض أن هناك عملية سيتم القيام بها للوصول إليهم، بل يتحقق ذلك من خلال المفاوضات، مؤكدا أنه من المرجح أن يكون الرهائن من مزدوجي الجنسية بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وأن إدارة بايدن لا تتهرب من مسؤوليتها في إعادة الأمريكيين إلى وطنهم، ورافضا أن يتحدث باسم إسرائيل حول ملف الأسرى.
وكان كيربي لفت إلى أن الولايات المتحدة تراقب عن كثب التطورات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، معتبرا أن الظروف هناك مثيرة للقلق، ومؤكدا أن بلاده لا تريد أن يتوسع الصراع الراهن بين حماس وإسرائيل.
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في اجتماع مع زعماء الطائفة اليهودية إن نشر الولايات المتحدة سفنا وطائرات عسكرية قرب إسرائيل يجب أن ينظر إليه على أنه إشارة لإيران لكي تتوخى الحذر، لافتا إلى أن تلك الخطوة جاءت ردا على هجمات حماس على إسرائيل.
من ناحيتها رفعت الخارجية الأمريكية تحذير السفر إلى إسرائيل والضفة الغربية إلى المستوى الثالث، في حين أبقت تحذير السفر إلى قطاع غزة عند المستوى الرابع وهو الأشد خطورة، موضحة أنه يجب إعادة النظر في السفر إلى هناك بسبب الاضطرابات المدنية والصراع المسلح.
أما ألمانيا فأعلنت وزارة الدفاع فيها أنها وضعت طائرتين مسيرتين حربيتين من طراز هيرون تي بي تحت تصرف إسرائيل لكي تستخدمهما في ردها على هجوم حماس استجابة لطلب تقدمت به الحكومة الإسرائيلية نهاية الأسبوع الماضي.
وفي بيان أوضحت الوزارة أن القوات المسلحة الألمانية تستأجر حالياً 5 طائرات من دون طيار من الطراز المذكور تستخدم بشكل خاص لتدريب الجنود الألمان في موقع في إسرائيل.
وأعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا أن حركة حماس ارتكبت في هجومها على إسرائيل الأسبوع الماضي فظائع أشبه بجرائم ضد الإنسانية.
في هذا الوقت تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تم فيه البحث في التصعيد العسكري في غزة وفي محيطها. قد أكد الأمير محمد أن المملكة تبذل جهودا بالتواصل مع كل الأطراف الدولية والإقليمية لوقف التصعيد.
كما أكد ولي العهد السعودي موقف المملكة الثابت تجاه مناصرة القضية الفلسطينية إلى دعم الجهود الرامية لتحقيق السلام الشامل والعادل الذي يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.
وفي إيران أعلن نائب مدير مكتب رئيس الجمهورية لشؤون السياسية محمد جمشيدي أن رئيسي أجرى أول اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي استغرق 45 دقيقة تناول الجانبان فيه الأحداث الجارية في فلسطين وضرورة وقف جرائم الحرب وفقا لما ذكرته وكالة التسنيم الإيرانية للأنباء.
وقال مسؤول تركي كبير فضل عدم الكشف عن اسمه إن الرئيس رجب طيب أردوغان أمر بإجراء محادثات تهدف إلى إطلاق مدنيين تحتجزهم حماس. وفي السياق أعلنت الرئاسة التركية أن أردوغان بحث هاتفيا مع ولي العهد السعودي في آخر التطورات المتعلقة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
يعقد مجلس الوزراء جلسة في الرابعة من بعد ظهر اليوم في السراي وتنحصر المناقشات فيها ببند يتعلق بالوضع في الجنوب وآخر يتناول عرض التقرير الدوري حول تنفيذ مندرجات قرار مجلس الوزراء المتعلق بموضوع النزوح السوري.
من ناحيتها رأت مصادر سياسية مطلعة أن الكلام عن عدم انعقاد جلسة المجلس اليوم بفعل فقدان النصاب ليس منطقيا لسيما أن الجلسة محددة المواضيع وتتصل بالوضع الذي استجد بفعل تطورات غزة.
وقالت أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يفضل أن تعكس هذه الجلسة توافقا على الموقف اللبناني الرسمي في ظل ما صدر من اتهامات في تقاعس الحكومة عن مناقشة الموضوع، معتبرة أن التهدئة مطلوبة وكذلك بالنسبة إلى التعاون مع اليونيفيل والالتزام بالقرارات الدولية.
إلى ذلك أوضحت المصادر نفسها أن موضوع النزوح لا يحتمل أي تأجيل انطلاقا من المعطيات التي تكونت، أما إذا كان المقصود النقاش في التطورات الأخيرة من دون أي قضايا أخرى فذاك يعني تأجيل موضوع النازحين وهذا أمر ليس محسوما.
أثار قول حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري إن البلاد ستشهد في أشهر قليلة أو أكثر وقفا لبعض الخدمات بلبلة، خصوصا أنه لم يحدد طبيعة هذه الخدمات.
غير أن مصادر مقربة من منصور استغربت الضجة التي أثيرت حيال ما ذكره، مؤكدة أن ما قصده يمكن تفسيره أن الدولة قد تضطر مستقبلا إلى زيادة التقشف وخفض مصاريفها على بعض الخدمات التي يمكن تأجيلها مرحليا.
المصادر أكدت أن منصوري أخذ في الاعتبار وجود عجز في الموازنة توازيا مع عدم وصول أموال من الخارج على خلفية عدم الاتفاق مع صندوق النقد، وتاليا في حال لم يغطي المركزي هذا العجز وهو لن يفعل، فإن الدولة ستضطر إلى وقف الخدمات الواحدة والأخرى وفقا للأهمية. بتعبير آخر، فإن الدولة ستصرف بما هو متوافر لديها من أموال.
ولم تنكر المصادر المقربة من منصوري أن لدى الدولة حاليا إيرادات كبيرة جمركية وضريبية بالليرة والدولار، إذ بلغت نحو 25 ألف مليار ليرة في آب و22 ألف مليار ليرة في أيلول، إضافة إلى إيرادات ولو قليلة بالفريش دولار، لأنها تشير إلى أن ميزان المصاريف والمداخيل لا يزال مختلا لمصلحة المصاريف، ما يستدعي خطة تلزم الدولة بنفسها وتتضمن التخلي عن وقف بعض المصاريف والتمويلات غير الطارئة وما يمكن منها أيضا الانتظار ريثما تنجلي الأمور.
وأوضحت المصادر نفسها أنه بتحديدها للخدمات التي يقصدها الحاكم بالإنابة بكلامه، فهي تلك التي لا تعتبر ملحة جدا، مثل تعبيد طرق أو إقفال مستشفى في منطقة نائية أو إدارة غير فعالة، مطمئنة إلى أن الأمور الأساسية لن تتأثر، وخصوصا فيما يتعلق بموضوع الرواتب للقطاع العام، إذ أن الأموال بالليرة متوافرة حتى شباط المقبل على الأقل.
في سياق آخر، أكدت المصادر أن مصرف لبنان متحكم بضبط الكتلة النقدية وسوق الصرف، وألا خوف من ارتفاع سعر صرف الدولار في هذه الفترة العصيبة التي تمر بها البلاد.
ماليا أيضا، يسجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباحا تسعيرة تتراوح ما بين 89600 ليرة و 89700 ليرة.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
وإلى المعاون أول خضر بكرزل في غرفة التحكم. صباح الخير خضر.
صباح النور. بس تصحيح، المعاون أول خضر بزي.
أهلا فيك، تفضل.
يسعد صباحك. بالنسبة لحركة السير، نبدأ على المدخل الشمالي، عندنا حركة سير من مفرق غزير جوني حتى ثربة، من بعد لنهر الكالب تضي حركة سير طبيعية ليبدأ ضغط السير مجددا من النقاش وانطلياس وصولا حتى جل الديب. المدخل الجنوبي عم يشهد حركة سير طبيعية من النعمة خلدي مع حركة سير صباحية من جسر خلدي باتجاه أنفاق المطار دون توقف للسير، وحركة سير كثيفة على نزلة بشيمون باتجاه سبوت شوي فاتة، ونيكي في أشغال مستمرة عشان هيك عم بيكون في عنا حركة سير كثيفة. نبدأ نكمل على مدخل الجنوبي، عنا حركة سير كثيفة من الكوستا برافا باتجاه لوزيع. مدخل بقى حركة سير طبيعية على طول الأوتوستراد من ظهر البيدر حتى بيروت. ضمن بيروت بشكل عام، عنا على جسر الكولا باتجاه نفق سلم إسلام حركة سير، عنا حركة سير على الوجهة البحرية لبيروت خصوصا على عين المريسي. كمان هيدا النقطة في بصير في عنا صباحا بسبب دخول طلاب للمدارس. بالجبل مبدئيا عنا حركة سير كثيفة على طريق المنصورية باتجاه المكلس. أما بالنسبة للإحصاءات، حتى الساعة سجل عنا 5 حوادث فيهم قتيل و6 جرحى، محاضر ضبط السرعة اللي تنظمت فيهم مخالفات 330 مخالفة. نحن مستمرين بخدمتكم وخدمة المواطنين على خطنا الساخن 17-20 على مدى 24 ساعة مبدئين. هذا كل شيء.
شكرا، يعطيك العافية خضر.
شكرا.
في المتفرقات، رواية مشوقة ومهمة كتبتها الزميلة مايا هاشم في منشور على حسابها عبر منصة إكس. كتبت: هذا ما فعله بنا حزب الله أمس أثناء قيامي بواجب المهني وتغطية الأحداث في الجنوب. وصلت وزميل المصور في 10 صباحا إلى بلدة القليل الجنوبية لتأدية رسالة المباشرة وتصوير تقرير من هناك، حيث قررنا ألا نكون قريبين جدا من ساحة المعركة. إن أن شباب حزب الله وصلوا إلينا ومنعونا من التصوير وطلبوا أوراقنا واصطحبونا من مكان إلى آخر مع صوب الأعين، كما انتزعوا هواتفنا منا واحتجزونا قرابة 9 ساعات قبل أن يسلمونا إلى مخابرات الجيش في سور.
أضافت الزميلة هاشم: في بداية اليوم حين وصلوا إلينا لم نكن قد قمنا بتصوير شيء، طلبوا أوراقنا وانتزعوا الهواتف، قلت لأحدهم إن التصريح الذي طلبته من مخابرات الجيش لتغطية الأحداث حتما سيكون قد وصل، أعطني الهاتف كي أريك إياه. قال لي حتى لو أرسلوه لك هذا لا يكفي، عليك أن تأخذي الإذن من مكاتبنا الأعلامية.
ولفتت إلى أنه في السياق نفسه قال لي عنصر آخر معهم: أنت تعملين منذ بداية دخولك مجال الإعلام بمؤسسات إعلامية ضدنا، يعني إذا طلبت منك إسرائيل أن تعملي معها فلن تمانعي. قلت له: أنا ابنة القضية الفلسطينية ووالدي استشهد دفاعا عنها، وأنا من قرية ترشيح الفلسطينية، أحمل لواء القضية عن الأجداد، كما أن الفصائل الفلسطينية أول من حمل راية المقاومة، فكفى مزايدة علينا بالوطنية.
واستكملت مايا هاشم: ليأتي بعدها دور المحقق لديهم ويطرح علي أسئلة غريبة وأسماء أشخاص لم أسمعها في حياتي. انفعل المحقق المضطرب ورفع صوته مهددا إياي بالبقاء فترة طويلة محتجزة. قلت له: اعدين ما ورا نشي، مبديا امتعاضا شديدا من المؤسسات الإعلامية التي عملت فيها، بدءا من الأورينت إلى الاندبندنت عربية إلى بلومبرغ الشرق، واعتبر أنها كلها مؤسسات إعلامية معارضة تعمل على بث الأكاذيب وهي السبب بما وصلنا إليه بحسب قوله.
وختمت هاشم: سأكتفي بهذا القدر من الكلام الآن، وبعد كل ما سبق فإن هول المعركة التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي على غزة وجنوب لبنان أحداث جعلتني أتردد في نشر منشوري، وخصوصا في هذا التوقيت بالذات، إلا أنه كان حقا علينا أن ننقل صورة ما حدث معنا من تصرف ميليشياوي يتحمل مسؤوليته حزب الله.
أقدم مجهولون من آل فرحات في بيت شامة غربي بعلبك على إطلاق النار على محمد الترشيشي البالغ من العمر 40 عاما، أدت إلى مقتله على خلفية عملية ثأرية، ونقل الجنات الجثة إلى مدافن بيت شامة وألقوها على ضريح قريبهم من آل فرحات الذي قضى منذ 18 شهرا. وفتحت عناصر مخفر بيت شامة تحقيقا حول أسباب الجريمة.
وبالآخر ما قلنا إلا الصلاة واختيار عناية نطرنا. عبد متى:
لا يفرق بين طائفة وأخرى ولا بين منطقة ومنطقة، عجائبه وصلت إلى كل أقطاب العالم، وعدد الذين نالوا نعمة الشفاء من غير المسيحيين بلغ 20% من مجمل الأعجيب. إنه قديس لبنان ختيار عناية القديس شربل، وتحت شعار طريق عناية مبدا بنزين أعلنت الإعلامية لارانون منذ 3 سنوات عن مسيرة سيرا على الأقدام من مدينة جبيل إلى دير مرمرون في عناية في ذكرى تقديس القديس شربل، فاق عدد المشاركين فيها 10,000 شخص من كل لبنان. نون التي أعلنت للبنان الحر أن عدد المشاركين هذا العام أكثر بكثير من السنتين الماضيتين أكدت أننا في هذا البلد فقدنا كل شيء إلا الإيمان.
بعد شهرين منبلش سنة 2024 افتتحوا بإيمان وبصلاة وبرجاء، وعن جد يلي رح تشوفوه بكبر القلب وقت تشوفوا مرة ختيارة ميشي حافي ما بتقبل تطلع بسيارة لأنه حين لصورة ابنها الشهيد، منحس حالنا نحن صغار ولازم نحمل نوايانا وأوجاعنا كلنا ونطلع هيدا الطريق. في ناس جايين من الأردن، في ناس جايين من سوريا كمان، في ناس عراقيين أساسا موجودين هون رح يشاركونا بالمسيرة. نحنا منوجه عبر منبركن نقول للناس ما تخافوا، لبنان أكثر من أي وقت مضى بحاجة للصلاة، خاصة أهل جنوب تعوا على المسيرة وتعوا شاركوا، وفعلا طريق عنية ما بدها بنزين.
نون شكرت أصحاب الأيادي البيضاء الذين يساهمون سنويا في إنجاح المسيرة لوجستيا.
نرفض المساعدات المادية، وأي شخص بيجي بقلنا بدنا نساعد بنقول له جيب مي، جيب أكل، جيب تفاح، جيب اللي أنت بتحبه. نحن من أول سنة في أشخاص ثابتين عم بيساعدونا، وهالسنة كمان عنا أشخاص رفضوا نذكر أسمائهم كمان، حبوا يغطوا المناطق اللي كتير بعيدة، المناطق الريفية، المناطق البقاع البعيدة، هم أمنونا بسيط لهونيك.
إشارة إلى أن المسيرة التي تنطلق عند 3 من بعد ظهر السبت المقبل من بلدة حبوب في قضاء جبيل تختتم عند 9 بقداس يترأسه راعي الأبرشية المطران ميشيل عون في كنيسة القديس شربل في عناية. عبد متى، لبنان الحر.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
بصارة أصحت السبت قبل ما يتحول تدريجيا لممطر تحت تأثير منخفض جوي متمركز بجنوب غرب تركيا. اليوم الأجواء قليلة الغيوم إجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة. بكرة كمان قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية على الساحل. السبت غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات بيتحول تدريجيا بالنهار لغائم مع بداية انخفاض بدرجات الحرارة. الغيوم بتكتر وبتصير الأجواء مهيئة لتساقط أمطار متفرقة غزيرة أحيانا ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة. الأحد غائم إجمالا مع أمطار متفرقة غزيرة أحيانا وبرق ورعد ورياح ناشطة. بتنخفض درجات الحرارة بشكل إضافي وبتكون دون معدلاتها الموسمية. الحرارة اليوم على الساحل بين 21 و27 درجة، بالجبال من 15 ل22 وبالبقاع من 13 ل29 درجة. في الختام نذكر بالعناوين. في اليوم السادس من الحرب صباح الجنوب هادئ على حذر وعدد القتلى في غزة يرتفع إلى 1200. إسرائيل سنمحو حماس من على وجه الأرض وإيران أعطت الضوء الأخضر للهجمات. واشنطن تتعهد بتحرير رهائنها، ألمانيا تضع مسيرتين بتصرف تل أبيب، ومجلس الأمن يجتمع غدا لمناقشة التصعيد. أول مكالمة بينهما ولي العهد السعودي والرئيس الإيراني يبحثان في وضع غزة. مجلس الوزراء بعد الظهر للتشديد على التهدئة، التعاون مع اليونيفيل والالتزام بالقرارات الدولية. مؤكدا وقف خدمات غير ملحة، منصور يطمئن الرواتب مؤمنة حتى شباط على الأقل. النشرة انتهت، أخرجها طوني صفير. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.